Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wal-la'natu ad-da'imatu ala a'da'ihim ajma'ina ila qiyam yawmiddin. لكي لا يحصل الالتباس في بعض الأفكار التي تلقى لا بد من بيان بعض الأمور. فمثلا إذا قلنا بالنسبة إلى الكتب القديمة إن هذه الآية غير محرفة، فنحن لا نقصد من ذلك أنها بلفظها تكون قد أنزلت من السماء، يعني لا نضمن كون الألفاظ الموجودة بها في الكتب الراهنة هي ذات الألفاظ التي أنزلت بها، وإنما من حيث المعنى إذا كانت توافق عقائد الحق وتوافق القرآن وتوافق ما جاءت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه وتوافق ما جاء عن أهل البيت نقول إنها غير محرفة، بخلاف ما إذا كانت لا توافق ما ورد في كتابنا وما ورد عن نبينا صلى الله عليه وآله فإننا نقول إن هذه الآية قد حرفت، سواء حرفت بأسرها أو حرفت لفظ منها أو أنها بالمرة ليست من وحي السماء. وأيضا أننا في هذا المجال قد نقول مثلا في رؤيا النبي فلان، أو أحيانا نقول فيما أوحي إلى النبي الفلاني أو غير ذلك. فلابد أن نبين هنا أن الوحي الذي ينزله الله سبحانه وتعالى على رسله وأنبيائه لم يكن بطريقة واحدة وليس على درجة واحدة، فهناك من الوحي ما أنزل كتبا وصحفا وألواحا كالألواح التي أنزلت على موسى عليه السلام، وكالصحف التي أنزلت على إبراهيم عليه السلام، وهذه وحي نزل بلفظه ومعناه، سواء كان لفظه في ذلك الوقت عبرانيا أو كان ما قبل العبرانية كالذي أنزل على إبراهيم عليه السلام قبل اللغة العبرانية فهو باللغة السامية الأصلية، أو حتى ما أنزل على الأنبياء الذين هم قبل نوح عليه السلام باللغة أخرى مثلا، أو سواء أنزل بالآرامية أو غيرها أو العربية. وأحيانا يكون الوحي عن طريق تكليم الله سبحانه وتعالى لذلك النبي، كما وبالنسبة لموسى عليه السلام فإن الله كلمه تكليما، ومعنى أن الله كلمه تكليما خلق الكلام على أغصان شجرة أو غير ذلك فتكلم موسى، أو من جبل أو غير ذلك فيسمع موسى عليه السلام الصوت، وهذا الصوت هو وحي، وينسب هذا الصوت إلى الله فيقال كلام الله. والله سبحانه أيضا في القرآن أثبت ذلك لموسى وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. من الوحي أيضا النكت في القلوب والنقر في الآذان، فينزل الوحي على قلب النبي أو الرسول مباشرة من الله سبحانه وتعالى أو بواسطة الروح، فيثبت ذلك الوحي في قلب النبي الذي أنزل عليه. ونبينا صلى الله عليه وآله أيضا يوحى إليه بهذه الطريقة في بعض الأحيان. قال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. من الوحي أيضا النقر في الآذان كما قلنا، وهو أن الله سبحانه وتعالى يجعل لبعض الأنبياء ملكا محدثا يحدثه بما يحتاج إليه من أحكام الدين وشرائع الإسلام وما تحتاج إليه الأمة في ذلك الوقت. وهذا الطريقة في التحديث أو النقر في الآذان موجودة لأكثر بني أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، واختص أوصياء محمد صلى الله عليه وآله بذلك، ولكن في حالة أوصياء محمد لا يسمى وحيا وإنما يسمى تحديثا، ولا يسمى الملك الذي ينقر في إذن الإمام بأنه ملك وحي، وإنما يسمى محدثا، لأن النبوة والوحي انقطع بموت محمد صلى الله عليه وآله. ومن الوحي ما يكون بالرؤيا، أي أن الله سبحانه وتعالى ينزل الوحي إلى ذلك النبي عندما ينام. والأنبياء في نومهم يختلفون عن سائر الناس، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فقلب الأنبياء دائما وأبدا في حالة وعي. وأحيانا ينزل الوحي عليهم في حالة النوم ويسمى ذلك الوحي بالرؤيا، كما في قضية إبراهيم عليه السلام والأمر الذي صدر له بذبح ولده إسماعيل، فإن هذا الوحي صدر إليه في حالة النوم ولذلك سمي رؤيا. يقول سبحانه وتعالى: أم صدقت الرؤيا يا إبراهيم. وأيضا هذا النوع من الوحي يحصل أيضا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. يقول سبحانه وتعالى: وما أريناك الرؤيا. نعم، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا بالحق. فإذا بعض أنواع الوحي هو رؤيا. وعلى قضية الرؤيا أود أن أنبه أن لا يقع اشتباه بين رؤيا الأنبياء ورؤيا المغفلين ورؤيا الفسقة. لا ننكر أن من الرؤيا ما هو صادق، ولكن سواء كانت من نوع الرؤيا الصادقة أو كانت من نوع الرؤيا غير الصادقة لا يعول عليها في أمور الدين ولا في أمور الدنيا، بخلاف رؤيا الأنبياء. رؤيا الأنبياء واحد فيعول عليها في أمور الدين وأمور الدنيا، وأما رؤيا غيرهم فإذا كانت صادقة فهي إما بشارة وإما نذارة، يعني إما أن الله سبحانه وتعالى رحمة بهذا العبد يبشره بما يحصل له من الخير، أو ينذره بما يحصل له بما قد يحصل له من الشر إذا لم يترك ما هو عليه من الطريقة. هذا أفضل ما يقال بالنسبة للرؤيا الصادقة، وهي لا تتجاوز البشارة والنذارة. وأما لو وردت بأمر أو نهي فإن هذا الأمر أو هذا النهي لا يتصف بالوجوب الشرعي ولا بالحرمة الشرعية ولا بالاستحباب الشرعي ولا بالكراهة الشرعية، يعني لا يعول عليه في قضية الحكم الشرعي سواء كان على نحو الإلزام أو لم يكن على نحو الإلزام مطلقا. فالرؤيا على أحسن فروضها أن تكون بشارة أو نذارة، كما أن الإنسان الذي يرى نبيا أو إماما في النوم أو شخصا من الأشخاص في النوم قد يكون الذي رآه فعلا هو ذلك النبي أو ذلك الإمام أو ذلك الشخص، وقد لا يكون من رآه في النوم هو ذلك النبي أو ذلك الإمام أو ذلك الشخص، بل ربما كان شيطانا مريدا يدعي أنه النبي الفلاني أو يدعي أنه الإمام الفلاني. ولا شك أن إبليس يدعي ويقول أنا ربكم الأعلى، هذا يبالي أن يقول أنا محمد بن عبد الله أو أنا صاحب الأمر والزمان أو أنا علي بن أبي طالب، لا، يعني لا يبالي من الكذب في شيء، كما أنه لا يعسر عليه أن يأتي إلى النائم بصورة جميلة مهيبة مقدسة ليوهمه فعلا أنه النبي أو الإمام الفلاني أو العبد الصالح الفلاني، وإنا ولقد وفي الحقيقة ليس هو إلا الشيطان وإبليس الرجيم. وقضية من رآنا من رآني فقد رآني فإن الشيطان، أو من رآنا فقد رآنا فإن الشيطان لا يتصور بصورنا، هذا ربما تنطبق إذا صح سندها، وإذا ثبتت تنطبق على من رأى ذلك الإمام في يقظته، فإذا رآه في النوم يحكم بأنه الإمام الفلاني، لأن الشيطان لا يتصور بصورة الإمام. ولكن من لم يرى ذلك الإمام في اليقظة وجاءه إبليس وتصور له بصورة مهيبة وادعى أنه هو الإمام الفلاني، لا ينطبق عليه هذه الرواية، لأن إبليس في الحقيقة لم يتصور بصورة الإمام، وإنما تصور بصورة مهيبة. فليس كلما يراه الإنسان العادي في النوم ويدعي أنه إمام أو نبي يكون صحيحا أو صادقا. فالأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يرون في النوم إلا لأحد شخصين، إما مؤمنا بلغ من الإيمان درجة كبيرة وأصبحت نفسه شفافة جدا، هذا قابل أن يرى الإمام. لا نقول أنه كل أن رؤياه هي الإمام، لا، لكن له هذه القابلية. أو شيعي يقع في خطر محدق فيرى الإمام عليه السلام في النوم ليرشده إلى طريقة الخلاص، لكن لو رأى شخصا وأرشده إلى طريقة الخلاص ليس بالضرورة أن يكون هو الإمام، لا، مو ضرورة أن يكون إمام، عبد صالح آخر أرشده إلى طريقة الخلاص، أرسل الله له سبحانه وتعالى صورة لطيفة في النوم، أو جعل روحه في النوم تلتقي بملأ من الملأ الأعلى بحيث يدرك سر هذه الورطة التي هو فيها وينجو. ليس من الضروري أن يكون من رأى في النوم هو الإمام أو هو النبي، لا. فإذا رؤيا الأنبياء تختلف عن رؤيا غيرهم من الناس، سواء كان هذا الغير عالما أو جاهلا، وسواء كان هذا الغير مؤمنا أو فاسقا أو كافرا. هذه الرؤيا رؤيا غير المعصوم تختلف عن رؤيا المعصوم، ولا يعول في أمور الدين والدنيا إلا على رؤيا المعصوم. وهناك أيضا نوع من الوحي ينزل بلفظه ومعناه، ولكن لا يسمى ذلك كتابا، ولا يسمى صحيفة، ولا يسمى قرآنا، وإنما يسمى حديثا قدسيا. وكثير من الوحي نزل على نبينا صلوات الله وسلامه عليه من هذا القبيل، وقد تصدى العلماء جزاهم الله عن الإسلام خيرا فجمعوا هذا النوع من الوحي في كتب مخصوصة أسموها كتب الأحاديث القدسية. والحديث القدسي وحي، واللفظ فيه نازل من السماء كما أن المعنى نازل من السماء. والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن نزل على نحو التحدي، وأن الله سبحانه وتعالى يتحدى الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثله. الحديث القدسي ليس فيه تحدي. طبعا سورة مثل إنا أعطيناك الكوثر صغيرة، من هو يقدر يجيب مثلها؟ لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بسورة من بمثل سورة إنا أعطيناك الكوثر لعجزوا. والغريب أن أحد السخفاء من المستشرقين الألمان صنع هراء يجاري به سورة الكوثر، فقال في الكتاب الذي ألفه في الرد على الإسلام واسمه مصادر الإسلام، قال إنا أعطيناك الجواهر فصل لربك وجاهر إن شانئك هو الكافر. لو جينا إلى هذا التهريج، ما هي قيمة الجواهر بالنسبة إلى الكوثر؟ حتى التجار عندهم جواهر، يعني على إيش منا خاصة على النبي الله يعطيه جواهر؟ أكو أعطى التجار من الفسقة والكفرة. فصلي لربك وجاهر، حتى لو كانت المجاهرة تؤدي إلى القتل. فاسد المعنى. إن شانئك هو الكافر، مو ضروري، لا إشكال أن من يشنئ النبي ويعيب عليه كافر، وهذا تحصيل حاصل. وما كان كفر مروان بن الحكم وأبيه إلا أنهما شنعا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ما قال إن شانئك هو الكافر، قال إن شانئك هو الأبتر، يعني ينقطع نسله. وهذا هو المعنى، معنى العظيم. على أي حال، أن الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي هو وجود التحدي وعدم وجود التحدي. فالحديث القدسي وحي بلفظه ومعناه، والقرآن وحي بلفظه ومعناه، لكن القرآن نزل على وجه على نحو التحدي، والحديث القدسي نزل لا على نحو التحدي. هناك أيضا نوع من الوحي يعطى معناه للرسول أو النبي دون لفظه، وتترك صياغته لذلك الرسول أو ذلك النبي. ومن هذا القبيل سنة نبينا صلى الله عليه وآله، فإن سنة النبي صلى الله عليه وآله وحي من الله، لكن وحي الموحى به هو خصوص المعنى، وأما اللفظ فليس موحا به، وإنما هو من تعبير النبي صلى الله عليه وآله. أما أنه وحي فلقوله تعالى: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى عند سدرة المنتهى. وأما أنه ليس وأما أن لفظه ليس وحي فهذا ظاهر، لأن السنة هي قول المعصوم وليست هي قول الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا ذلك الكتب الموجودة والمنسوبة للأنبياء السابقين حتى لو كانت في لغاتها الأصلية قد نزلت أو الآيات الصحيحة منها إلى اليوم هذا هو لفظها في لغتها الأصلية، لكن بعد الترجمة إلى اللغة العربية لا تكون الصيغة العربية منزلة من السماء. فعندما نقول مثلا أن الآية الفلانية غير محرفة لا نعني أن لفظها أيضا نازل من السماء، وإنما نقول إن معناها هو النازل. إضافة إلى أن هذه الكتب في الحقيقة ليست هي عين الكتب التي أنزلت من السماء. أما صحف إبراهيم ونوح وكتاب نوح وغيره من الأنبياء فلا يوجد لنا منه عين ولا أثر، وإنما نؤمن به لأن القرآن ذكره. وأما ما ينسب إلى موسى عليه السلام ومن جاء بعده من أنبياء بني إسرائيل ففي الحقيقة هذا ليست هي النسخة التي كانت في زمن أولئك الأنبياء. فنحن نعلم أنه بعد دخول بخت نصر إلى بيت المقدس ودمشق وقتله لبني إسرائيل حتى أنه قتل على قبر يحيى بن زكريا عليه السلام وحده أكثر من 100,000 من بني إسرائيل، وسبي الباقين معه إلى العراق، لم يبقى من أتباع هؤلاء الأنبياء ما يستقيم بهم التواتر، بل إن الله سبحانه وتعالى إنما سلط عليهم نبوخذنصر هذا التسليط لأنهم حاربوه وقتلوا أنبياءه وحرفوا كتبه. ولا شك أن نبوخذنصر محى وأتلف كل ما تمكن عليه ووجده تحت يده من الآثار التي ينسبها اليهود إلى أنبيائهم. وإنما يدعي اليهود أنه بعد رجوعهم من السبي أحيا الله لهم عزيرا فأملى عليهم التوراة، وهذه النسخة التي يدعون أن عزيرا أملاها هي التي تسمى بالنسخة السبعينية. وبعد ذلك ادعوا أيضا أنهم عندما أرادوا أن يبنوا الهيكل وجدوا تحت الأنقاض بعض الأسفار من التوراة ومن كتب الأنبياء ومن مزامير داود وأضافوها إليها. وهناك كتب يدعى أنها نزلت على أنبياء بني إسرائيل في السبي والأسر، هذا من حيث العهد القديم. وأما من حيث العهد الجديد وهو الكتب التي نزلت بعد عيسى عليه السلام، أو نزلت على عيسى ومن بعده من أنبياء بني إسرائيل بدءا بالإنجيل، فهذه الأمر فيها جد واضح. فعندما رفع عيسى عليه السلام لم يكن على قيد الحياة من الحواريين إلا 11 شخص، وطبعا 11 شخص لا يتحقق بهم التواتر. الشيء الثاني أن أقدم نسخة رسمية من الأناجيل هو إنجيل متى، وهذا كتب بعد عيسى عليه السلام بسبعين سنة حسب ما يدعي مؤرخ الكنيسة، وإلا فربما لو تتبع الإنسان تاريخ كتابته وحققها ودققها قد تتجاوز 100 عام. على أن هذه الأناجيل في معظمها تذكر الأنساب وتفتعل وقائع تاريخية القصد منها تأييد بعض ما ذكر في العهد القديم، وتذكر بعض الوصايا ولا تذكر شيئا أكثر من ذلك. وطبعا هذه لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى ينزل كتابا من السماء ليقول أن فلان هو ابن فلان ابن فلان إلى أن يصله إلى إبراهيم، أو ينزل كتابا من السماء من أجل أن يذكر بعض الوقائع التاريخية دون أن يستخلص منها العبرة أو الموعظة. والوصايا التي ذكرت لعيسى عليه السلام فيها ما هو معقول وفيها ما هو خارج عن حد العقل، إلا أن يحصل تأويلا أو تفسيرا لطيفا. على أي حال، أنها يكفي في عدم التثبت في صحتها أنها لم تصل إلينا بطريق التواتر المفيد للعلم، وإنما نحن كما قلنا في الليلة الماضية نؤمن بهذه الكتب إجمالا لا تفصيلا، ونحاول قدر المستطاع أن نتلمس موضوعنا وهو الإشارة إلى الإمام المهدي عليه السلام وذكر صفاته وعلامات ظهوره من هذه الكتب، حتى نقارنها بما لدينا من روايات النبي صلى الله عليه وآله وروايات أهل البيت عليهم السلام، ونعرف مثلا مواضع الزيادة ومواضع النقيصة، بالإضافة إلى تحليل لبعض الكتب التي وردت في السوق وفيها أفكار خاطئة كما ذكرنا لا بد أن نتعرض لها في أماكنها باعتبار أنها منتشرة بين الشباب، ولا بد من بيان ما هو صحيح وما هو غير صحيح من أفكارها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
سمحت أعطينا صورة من الأحاديث القدسية.
نعم،
صورة من الأحاديث القدسية، يعني حديث قدسي على
أساس حديث قدسي. عبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. يا ابن آدم، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. وكثير هناك يعني من الكتب مملوءة بالأحاديث، بعض الأحاديث طويلة وبعض الأحاديث كلمات قصيرة.
الكتب التي كانت تحت الأنقاض،
يعني نعم،
الكتب التي استخلصها اليهود أو استخرجها اليهود من تحت الأنقاض، هل هي يعني حقيقية أم محرفة أيضا؟
محرفة أيضا، بل أشد تحريف مما يدعون أن عزير كتبه لهم.
آه، يوسف بن يعقوب النبي
حق
كان قبل لا
كان نبيا، النبي ما يقولون قبل أو بعد، نبي نبي، له اللي شافها نبي واللي أولها منه نبي. ويوسف نفسه أعطي علم التأويل، الذين يتعالون عليه ويحسدونه سيخضعون له، وأن أباه وأمه سيوقرونه.
بالنسبة ليعقوب لم تكن بشارة،
هي رآها منه بشارة، إذن للرأي مو قلنا لا، ذا قلنا أولها يعقوب، الرأي الرائي وإنذار للرائي، ما لها تأثير بالنسبة لغيره.
الربط بين الروايات الواردة عن أهل البيت وما جاء في التوراة والإنجيل، إذا كان يقوي الرواية من جهة ألا يضعفها من جهة أخرى من حيث أخرى؟
لم نقصد أن نقوي الرواية من جهة بذلك، وإنما نهدف من هذا البحث إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول الرد على منكري فكرة المهدوية وادعاء أنها من وضع الشيعة، فنحن نقول أن فكرة المهدوية موجودة عند كل أهل الأديان الثلاثة، موجودة عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين. الأمر الثاني كما ذكرنا وقلنا أن بعض الكتاب من المسلمين وقد وجدوا أنفسهم يعيشون في ظروف موضوعية صعبة دفعهم ذلك إلى البحث والتنقيب فيما عندهم وفيما عند غيرهم، وذلك لتحصيل الأمل في الخلاص من هذه الظروف الصعبة ولبث الأمل في نفوس المشاركين في العقيدة. ولذلك يعني هذا عمل طيب وحسن ونية حسنة وفعل حسن، لكن لا إشكال أن كل منا غير معصوم عن الخطأ، فيقع الإنسان وهو في مقام استخلاص النتائج من هذه الكتب في أخطاء كثيرة مثلا، وهذه الأخطاء لما تكون في نفس صاحبها لا تؤثر على غيره، أما عندما تكتب وتنشر في كتاب فإنها تؤثر على قارئ الكتاب، فليس كل قارئ للكتاب ممحصة، وليس كل قارئ للكتاب بقدرته أن يمحص وأن يعرف وأن يتتبع ما هو صحيح وما هو ليس بصحيح. وحيث أن مجموعة من الكتب قد انتشرت في المكتبات في هذه الأيام، وخاصة بعد في أثناء الحرب العراقية الإيرانية وبعدها، والآن جاءت حرب الكويت، وما أدراك ما حرب الكويت، ما نتائجها العقائدية والدينية والفكرية والسلوكية والاستعمارية، لا شك أن كثيرا أيضا من الكتاب والباحثين سوف يرون أن الخناق قد اشتد ضيقا، ولا بد من إعطاء الأمة من أمل، وسوف يندفعون في الكتابة والتفتيش في هذا السبيل. ولا بد إذن وبقدر الإمكان أن نجعل أفكار من حولنا قادرة على تمحيص ما كتب وما سوف يكتب. هذه هي الأهداف الرئيسية. الهدف الثالث هو إثبات وجود البشارة، وهذا طبعا يكون بالنسبة إلى غير المسلمين بنبينا وبالمهدي عليه السلام، فإنه إذا أمكن أن نتلمس ذلك في كتبهم، وأن الذي ذكروه لا ينطبق على السيد المسيح بحال من الأحوال، طبعا يكون حجة بيد المسلم على النصراني الذي يلقاه في أنه لماذا لا يدخل الإسلام. لا بغرض تقوية الرواية عن طريق ما هو في تلك الكتب.
بعض
اتهمهم
لأنهم أخذوا كثير من أفكارهم عن اليهود.
نعم.
اتهام موجه للشيعة بقصة قضية عبد الله بن سبأ، وخاصة في قضية الآخر عن اليهود، وأن
عبد
الله بن سبأ يهودي، وأن
حكومة مهدوية
قد تكون جاءت من
التراث والإنجيل. المشكلة اللي يواجهها أصحاب هذا القول أن المسلمين فكرتهم مأخوذة من اليهود. في أهم ركائزها وأساسيتها، وهو التوحيد. فاليهود لا إشكال يوحدون الله، ومعناها أن فكرة التوحيد الإسلامي هي عين فكرة التوحيد اليهودي. ولما كانت خصائص التوحيد الإسلامي وخصائص التوحيد اليهودي متقاربة جدا، عز ذلك على بعض العنصريين من القوميين العرب أن يكون التوحيد الإسلامي والتوحيد اليهودي من مشكات واحد، فكتبوا يريدون أن ينفوا كون التوحيد الإسلامي مرتبطا بالتوحيد اليهودي. يقول أحدهم في كتابه الجذور التاريخية للقومية العربية، وأن محمدا صلى الله عليه وآله جاء بالتوحيد، وهذا التوحيد ليس له علاقة بالتوحيد اليهودي الذي كان يحصل على بعض الحماية الفارسية، ولا التوحيد المسيحي الذي كان يحصل على الحماية الرومانية، وإنما هو توحيد مرتبط بالتوحيد السامي القديم. فإذا إذا جينا أن نجاري أمثال هذه الأفكار ونوقف البحث العلمي من أجل ذلك، فمعناه يقف كل شيء. المشكلة التي يواجهها أعداء الشيعة أنهم كالكلاب الذين يقفون على حافة الطريق لينبحوا على القافلة وهي تمر سائرة إلى هدفها. طبعا نباح الكلاب لا يستطيع أن يوقف القافلة، وهذا النباح سمعه آباؤنا وأجدادنا منذ عهد معاوية بن أبي سفيان الذي سمى عمار بن ياسر ابن سبأ. فإن كان ابن سبأ يهودي فإنه عمار، فليكن عمار يهوديا. ومن أراد أن يعرف أن معاوية هو الذي أطلق لفظ ابن سبأ على عمار فلينظر الطبري على الرغم من نصب الطبري.
الحاليين
ايه
الموجود فيهم من هو ملتزم بالاسلام يعني الحقيقي؟
لا، والا لما بقي يهوديا. نسميهم اهل الكتاب ولا نسميهم المسلمين. ولو كانوا يلتزمون بالكتاب الحقيقي لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله، فإنه مذكور في الكتاب الحقيقي بصفته واسمه ونسبه وموضع ولادته وبعثته وهجرته ومكان دفنه.
شيخنا بالنسبة إلى الوحي، إذا نعلم من الله سبحانه وتعالى أول ما يخبر به النبي صلى الله عليه وآله، أول ما يخبر بالوحي النبي
عجل الأمة،
بينما يكون هو جبرائيل هو أول ما يخبر
به. ليس كل الوحي ينزل به جبرائيل، وإلا لكان جبرائيل أعلم من الأنبياء.
قضية التحريم الكتب بالنسبة للسارة إن كان فيها تبشير بأن النبي سيظهر في آخر الزمان،
عين في في
أو الإنجيل،
نعم،
موجود فيها النبوءة هذه على أن آخر الزمان سيظهر.
من وين النبي بيطلع؟ من وين بيطلع؟
أنا صراحة أسأل، هل موجود؟
موجود، ولكن قلنا البارحة تكلمنا احنا وقلنا أن الآيات حرفت، بعضها حرف.
لا، هذه هي بالذات هذه النقطة،
نعم.
هل حرفت قبل البعثة أو بعد البعثة؟
أوه، من قديم الزمان. إن النسخة الموجودة من التوراة مكتوبة قبل مولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله بأكثر من 2000 عام، وهذا النص فيها بالعبراني موجود على النحو المذكور. نعم، حرفها النصارى أكثر، وهذا التحريف الذي حرفها النصارى حرفوها في الترجمات، يعني عندما ترجموا التوراة إلى العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية حرفوا. هذا طبعا التحريف اللي أوجده النصارى بعد البعثة، لكن اليهود أيضا حرفوا، يعني رفعوا شالوا اسم إسماعيل من الآية التي تبشر بالنبوة الخاتمة ووضعوا اسم إسحاق. بلى، من ولد إسحاق، من ولد إسحاق بيطلع يهود، يعني من بني إسرائيل مو من العرب. فإذا صار من ولد إسرائيل تنطبق على النبي محمد؟ ما تنطبق.
سؤال بسبب الأخ ناصر، في محظور من أن يكون مثلا لو جبريل أعلم النبي، وش المحظور منها إذا كان عن جبريل من الله سبحانه وتعالى؟
نعم،
في محظور، يعني
في محظور
أقمع لو قال مثلا بالنسبة لموسى عليه السلام للعبد الصالح، يعني كان
لا، هذه مثال خطأ اللي ذكرته. لا، هذاك العبد الصالح ما مو أعلم من موسى، عنده علم معين. اسمع، حجبه الله عن موسى لفترة مؤقتة، ولكن بأحكام الله من الأعلم؟ عبد الصالح لو موسى. انت وش رأيك، أيوة أفضل، النبي لو جبرائيل؟
النبي أفضل.
ها؟
النبي أفضل
بأي سبب؟ إذا كان النبي رسول الله إلى العصاة، فجبرائيل رسول الله إلى الأنبياء. اسمع، لأن أنت إذا بتقول أن مثلا محمد أفضل صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى وجه أفضلية. وش بتقول الرسالة؟ فمحمد رسول إلى العصاة، جبرائيل رسول للأنبياء بكبرهم، فما هي وجه وجه أفضليته، عالميته وأقربيته.
ما في وجه
آه؟
ما في وجه آخر.
وجه يعني تفضل، هذاك ملاك وهذا بشر.
قوة الإرادة مثلا، قوة الإرادة.
ومنه جبرائيل عصاه الله حتى
تتسم.
آه استغفر الله.
جبرائيل
مسير مو مكلف يعني. ما أدري ما يستحق الثواب.
كيف يستحق الثواب؟
لو ما يستحق.
ما في اختيار منه.
ها؟
وين منا إلا وله مقام معلوم.
له مقام في الفاض والرتبة من الله، لا أنه مسير. الله يقول عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فالذي يعمل بأمر الله مكلف يا أستاذ. نعم مكلفون. الإنس مكلفون والجن مكلفون والملائكة مكلفون. ولذلك في الحديث أن الإنسان إذا أطاع الله يكون أفضل من الملائكة. ليش؟ قال أن علل الحديث بأن للإنسان شهوة تدفعه إلى المعصية، والملك مرتاح من هذه الناحية، ليست له شهوات تدفعه إلى المعصية، فإذا هو مكلف ويثاب، وإلا يكون المعصومين كلهم مو مثابين. وهذا بعد يقتضي أن لا يكون محمد المثاب لأنه رأس المعصومين. من أين جئت؟ لا يمكن أن توجد الأفضلية لمحمد صلى الله عليه وآله إلا بالأعلمية والأقربية. بل إن محمد صلى الله عليه وآله هو العلة الغائية من خلق جبرائيل.
إذا كان الإنسان في شهوات فمن ناحية هذه جاء التكليف، بمعنى أنه في كل فرد.
لا، جاء التكليف على العقل، وإلا الحمار عنده شهوات والثور عنده شهوات والحيوانات كلها عندها شهوات. فالشهوة ليست هي مناط التكليف، مناط التكليف هو العقل. اسمع، ولكن الشهوة تكون معارضة للعقل، تضعف العقل. الملائكة عندهم عقل، ولكن من حيث الشهوة مرتاحين، ما عندهم شهوة تعارض عقولهم، فتكون الطاعة عليهم أخف، بينما الطاعة على الإنسان أثقل، وترك المعصية على الملك أخف، وترك المعصية على الإنسان أثقل. لا أن التكليف بسبب الشهوة، وإلا ينبغي أن نكلف الحيوانات كلها. مناط التكليف هو العقل.
أريد أن أقول واضحة عن مزامير النبي داود عليه.
نعم.
المزامير النبي داود عليه السلام.
مزامير داود موجودة في كتب أنبياء بني إسرائيل، وهي أيضا كسائر الكتب دخلتها التحريف، ولم يبق منها يعني بدون تحريف إلا الشيء القليل جدا، ربما آية أو آيتين. يعني الزبور.
الزبور
الزبور يسمونه مزامير.
ما وضح المعنى. ما وضح المعنى ليه؟
أيوه.
كلمة زبور يعني معناها
مصدر.
الزبور اسم الكتاب، اسم علم.
يعني ما له معنى
فيه. من باب الزبور يعني. المواعظ والإرشادات، وسميت مزامير لأنها أشعار في غالبها على هيئة شعر. وصلى الله على محمد وآله.